بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. أشار رحمه الله إلى ضابط أو قاعدة من قواعد الأسماء والصفات، وهو أن الله تعرف إلى عباده بالنفي والإثبات، والنفي معروف والإثبات معروف في اللغة، فالإثبات أمر وجودي والنفي أمر عدمي، وأي قضية من القضايا لا تتبين إلا بإثبات عنصرها ومضمونها ونفي ما ينافيها. فلأجل ذا ربنا سبحانه وبحمده تعرف إلى عباده بهذين الأسلوبين: تارة بذكر الأسماء والصفات الثبوتية، وتارة بنفي ما ينزه عنه سبحانه من صفات النقص أو العيب أو مماثلة المخلوقين. لهذا قال: قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. والواقع أن هذا الأسلوب أسلوب مطلوب في كل شيء، فإنك لا تتمكن من معرفة حقيقة شيء من الأشياء إلا بالجمع بين النفي والإثبات. فلو أنك مثلا أردت أن تشتري سلعة ما كجهاز حاسب أو مثلا جوال أو غير ذلك، فإنك تسأل عن مميزاته، فيقال لك هو كذا وهو كذا وهو كذا وهو كذا من المزايا، ثم يردف ذلك بذكر الأشياء التي لا تحصل فيه، ولا يحصل فيه كذا ولا يحصل كذا ولا يحصل كذا. كذلك مثلا لو تقدم إنسان إلى عمل، أو تقدم شاب لخطبة فتاة أو نحو ذلك، تجد أنه يسأل عن الصفات الوجودية وهي الصفات الثبوتية، وعن الصفات العدمية، فيقال مثلا هو كذا وهو كذا وهو كذا من الصفات الماثلة فيه، وليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا. فلا تكتمل المعرفة إلا بالجمع بين النفي والإثبات. فلما علم الله تعالى من حال عباده أنه لا يحصل لهم العلم إلا بالجمع بين الأمرين، تعرف إلى عباده بالنفي والإثبات، فتارة يثبت لنفسه أسماء الكمال وصفات الجلال، وتارة ينزه نفسه عن صفات النقص والعيب ومماثلة المخلوقين، وتارة يجمع بين الأسلوبين في نص واحد كما سيتبين في الأمثلة. قال: فلا عدول. طبعا لاحظوا يا إخوة، يقول قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. الواقع أن الأسماء كلها ثبوتية، وليس هناك أسماء منفية، الأسماء كلها ثبوتية. أما الصفات فهي التي تنقسم إلى صفات ثبوتية وصفات منفية، فيقال الصفات الثبوتية العلم والإرادة والقدرة والسمع والبصر. طيب، الصفات المنفية أضدادها كالجهل والعمى والصمم وغير ذلك من صفات النقص. ففي العبارة شيء من الإجمال، فإن قوله جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، النفي والإثبات يتعلق بالصفات، أما الأسماء فإنها كلها ثبوتية. قال: فلا عدول. لا عدول أي لا ميل لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لأنهم على خطاهم يسيرون. فإنه الصراط المستقيم، يعني ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم. وما معنى الصراط؟ الصراط هو الطريق الواضح، الصراط هو الطريق الواضح. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، فهو واضح ومستقيم، جمع بين الوضوح والاستقامة، وهو الذي ندعو الله تعالى في كل صلاة أن يهدينا إليه، اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو الصراط المعنوي، ومن استقام في الدنيا على الصراط المعنوي كان حقيقا وحريا يوم القيامة أن يستقيم على الصراط الحسي الذي يضرب على متن جهنم. ومن كان في هذه الحياة الدنيا سريعا مبادرا للخيرات في الصراط المعنوي كان يوم القيامة حقيقا وحريا أن يكون سريعا على الصراط الحسي الذي يضرب على متن جهنم سواء بسواء. صراط من أضافه إلى سالكيه، فالشيء قد يضاف إلى الله وقد يضاف إلى خلقه، فيقال صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض باعتبار أن الله هو الذي نصبه، وقد يضاف إلى سالكيه كقوله صراط الذين أنعمت عليهم. فالإضافة تكون لعدة اعتبارات، فتارة يضاف الصراط إلى الله لكون الله هو الذي نصبه لعباده، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض، وتارة يضاف إلى سالكيه لأنهم هم الذين مشوا فيه كقول الله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لهذا عرفه هنا بالثاني فقال صراط الذين، ولماذا جعلها بالرفع؟ لأنها بدل، لأنه قال فإنه الصراط، فكانت خبر إن وجاء صراط بدلا عنها، والبدل يتبع المبدل. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، هؤلاء هم أطباق المنعم عليهم الذين ذكرهم الله تعالى في سورة النساء بقوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فلا تخرج أيها المؤمن عن هؤلاء، وحسن أولئك رفيقا، وهو المعنى الذي قصده النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان عندما قبضت روحه كان يشير بيده يقول إلى الرفيق الأعلى، إلى الرفيق الأعلى. فأعلى هذه الطبقات هم النبيون، وهي منحة ربانية واصطفاء إلهي لا سبيل للحصول عليه، بمعنى أن النبوة مقام لا ينال بالتكسب ولا بالرياضة ولا بالمجاهدة، وإنما هو محض اصطفاء من الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، وقد ختم هذا الباب ببعثة محمد صلى الله عليه وسلم كما قال الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين. فهذه أعلى الطبقات، وأنبياء الله هم أنفسهم يتفاضلون، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فأفضل الأنبياء والمرسلين هم الخمسة أولو العزم من الرسل الذين ذكرهم الله مجتمعين في موضعين في كتابه، في سورة الأحزاب وفي سورة الشورى، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم صلوات الله وسلامه أجمعين. وأفضل هؤلاء الخمسة هو محمد صلى الله عليه وسلم. أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة. يليه في الرتبة إبراهيم وأبوه عليه الصلاة والسلام خليل الرحمن، وكلاهما خليلان للرحمن. ثم يليهما في الرتبة موسى عليه السلام، ثم اختلف في نوح وعيسى أيهما يقدم. نعم، فإذن محمد صلى الله عليه وسلم، ثم إبراهيم، ثم موسى، ثم نوح وعيسى على خلاف في أيهما أفضل من الآخر، ثم بقية أنبياء الله. والله تعالى يفاوت في الفضل، لكن الفضل موجود، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فإن قال قائل فما موقفنا من النصوص الواردة في النهي عن المفاضلة والتخيير بين الأنبياء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروا بين الأنبياء، وقوله لا تفضلون على يونس بن متى؟ فيقال إن هذا النهي فيما إذا وقع على سبيل المفاخرة المجردة أو على سبيل التنقص والعيب للطرف الآخر. أما إذا كان على سبيل حكاية الحال فلا شك أن الله قد فاضل بين أنبيائه ورسله. الطبقة الثانية هم الصديقون، والصديقون جمع صديق، وهي صيغة مبالغة، والمقصود بالصديق الذي بلغ الغاية في التصديق، لأن التصديق يا أخوة درجات. ليس التصديق كما تزعم المرجئة شيء واحد، إما أن يوجد كله أو يعدم كله، لا، الناس ليسوا سواء في التصديق. من الناس من تصديقه كالجبال الراسيات الراسخات، ومنهم من تصديقه على مهب الريح، ربما لو عرضت له فتنة لا عصفت به. فليس التصديق سواء، ولهذا سمي أبو بكر رضي الله عنه صديقا لقوة تصديقه، ويقال إنه سمي بذلك لما وقع حادث المعراج، الإسراء والمعراج، فجاءت قريش إليه وقالت إن صاحبك يزعم أنه أتى مسجد إيليا في ليلة واحدة، ونحن نضرب إليه أكباد الإبل شهرا ونعود شهرا. فقال إن كان قاله فقد صدق، لم يقل اصبروا انتظروا أروح أسأل أتأكد أتبين، قال على الفور إن كان قاله فقد صدق، فإني أصدقه بخبر السماء يأتيه في المجلس الواحد، أو كما قال رضي الله عنه، فسمي صديقا. ومما يدل على صديقيته وصديقية عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم حدث مرة فقال بين رجل راكبا بقرة، إذ التفتت إليه وقالت إنا لم نخلق لهذا، فقال الناس سبحان الله بقر يتكلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر، حكم غيابي، لعلمه بأنهما يصدقان ما يخبر به. وبين رجل في غنم له، إذ عاد الذئب على غنمه فقام يطرد الذئب، فالتفت إليه الذئب وقال من لها يوم السبع غيري، فقال الناس سبحان الله ذئب يتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإني أصدق بذلك، فإني أؤمن بذلك وأبو بكر وعمر رضي الله عنهما. فلهذا نقول إن التصديق درجات ومراتب ومنازل، يتفاوت الناس فيه تفاوتا كبيرا. فلهذا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فكلما كان العبد قوي الإيمان راسخ التصديق، فإنه حينما يسائله الملكان في قبره من ربك ما دينك من نبيك، يكون على هذا جوابه. فأما المؤمن فيقول ربي الله والإسلام ديني ونبيي محمد، وأما الكافر أو المرتاب أو الشاك فتعروه هزة ويقول لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، كان قد سمع لكنه لم يتغلغل ويتجذر في قلبه. الطبقة الثالثة الشهداء، وهي جمع شهيد، والشهيد من قتل في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. ولهذا لما كان هذا أمرا خفيا لا يطلع عليه إلا رب البريات سبحانه وبحمده، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال فلان شهيد، لأننا لا نعلم عن خبيئة قلبه. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال على سبيل التعيين فلان شهيد، لأننا لا نعلم هل قاتل رياء، هل قاتل سمعة، هل قاتل شجاعة، هل قاتل حمية، هل قاتل ليرى مكانه، أم قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. فلهذا عرف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقول من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ولا شك أن الجود بالنفس أقصى غاية الجود، فإذا كان الإنسان يجود بنفسه لله فهذه مرتبة عليا تدل على كمال صاحبها وعلو مرتبته. فلهذا تكاثرت الأحاديث في فضل الشهادة في سبيل الله، وهي فعلا شهادة لله تعالى، لأنه جاد بروحه وعفر وجهه بالتراب لإعلاء كلمة الله، مما يدل على أنه يشهد لدين الله بأنه هو الحق، فلهذا سمي شهيدا. أما الطبقة الرابعة فهي طبقة الصالحين، والمقصود بالصالحين جمع صالح، وهو الممتثل لأمر الله المجتنب لنهيه، هذا هو الصلح، وضده الفساد. فالصالحون هم الممتثلون لأوامر الله المجتنبون لمناهيه. فعلى العبد المؤمن أن يختار لنفسه ويطمح إلى أحد المراتب الثلاث، الصديقية أو الشهادة أو الصلح، هذه مراتب المؤمنين. ويسأل الله تعالى أن يلحقه بالمنعم عليهم. فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ثم قال:
الاستدلال على إثبات أسماء الله وصفاته من القرآن الكريم.
نعم، هذه العنوانات ليست من كلام شيخ الإسلام، وقد دخل
في هذه الجملة ما وصف الله به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، حيث يقول: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.
أحسنت. قال: وقد دخل في هذه الجملة. الإشارة إلى ماذا في قول هذه الجملة؟ يعني الجمع بين النفي والإثبات، ما تقدم من ذكر الجمع بين النفي والإثبات. دخل فيها ماذا؟ المثال الأول، وهي سورة الإخلاص. سورة الإخلاص لما سميت بهذا الاسم؟ قيل إنها سميت بهذا الاسم لأنها أخلصت في وصف الرحمن، فهي من أولها إلى آخرها خالصة في صفة الله. ولهذا لما قالت قريش للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، لما قالت انسب لنا ربك، أنزل الله تعالى سورة الإخلاص. وكذلك أيضا قيل إنها سميت سورة، لو فسحت للشيخ وكذلك قيل أيضا إنها سميت سورة الإخلاص لأنها تخلص قارئها من الشرك. وبالفعل إذا قرأ الإنسان سورة الإخلاص وكررها تجرد قلبه من الشوائب. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم من علق في قلبه شيء من الشبهات ووساوس الشيطان أن يقول: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فإذا أطاف بقلبك شيء من الشبهات المتعلقة بذات الباري سبحانه وتعالى فافزع إلى هذه السورة، قل: الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فإنها تنقي قلبك من هذه الخطرات الشيطانية والواردات المذمومة. طيب، إذن هذا هو سبب تسميتها بسورة الإخلاص للسببين التي تعدل ثلث القرآن. من أين لنا ذلك؟ من كلام من لا ينطق عن الهوى. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لما شكى أو ذكر له رجلا قام الليل بسورة الإخلاص يكررها حتى أصبح، فكأنه تقال لها، كأن هذا تقال لها، وأتى يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بأن فلانا قام الليل بسورة الإخلاص، فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده إنها لتعدل ثلث القرآن. وقال في حديث آخر: احشدوا فسأقرأ عليكم ثلث القرآن. فاجتمع الناس، ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتلو عليهم يعني سورا طوالا، فقرأ عليهم سورة الإخلاص وقال إنها لتعدل ثلث القرآن. إذن الذي أخبر بهذا نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني، لماذا أو ما وجه كونها تعدل ثلث القرآن؟ لماذا استحقت هذا الوصف؟ الجواب عن هذا أن يقال إن القرآن العظيم إما عقائد أو أحكام أو أخبار. من تأمل القرآن بمجمله فيجد أنه لا يخرج عن أحد هذه الأبواب الثلاثة، إما أنه عقائد معتقد، وإما أخبار كالذي جرى بين الأنبياء وأممهم، أو أحكام في الحلال والحرام. فكانت سورة الإخلاص تتعلق بالثلث الأول، بل هي أسه وأصله، فلهذا كانت تعدل ثلث القرآن. فجميع ما في القرآن من عقائد يؤول إليها لأنه مرجعه إلى التوحيد العلمي. هذا وجه كونها تعدل ثلث القرآن. ثم هل هي تعدل ثلث القرآن في الإجزاء وإلا في الأجر والثواب؟ الثاني، لا في الإجزاء. يعني بمعنى لو أن إنسانا نذر أن يختم القرآن فقال: الحمد لله، إذا أقرأ سورة الإخلاص ثلاث مرات فأكون وفيت بنذري. نقول: كلا، هي لا تعدله في الإجزاء، لا بد، لا يجزئك إلا أن تقرأ القرآن ما بين دفتي المصحف، لكنها تعدله في الثواب والأجر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا ينطبق على أمثالها من النصوص. يعني مثلا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير، 10 مرات كانت تعدل عتق 4 رقاب من ولد إسماعيل. فقال: أنا علي كفارة قتل خطأ، وكفارة ظهار، وكفارة يمين، وكفارة جماع في نهار رمضان، أقول لا إله إلا الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات وتبرأ ذمتي. يستقيم؟ لا يستقيم. يقال إنها تعدل في الأجر لا في الإجزاء. وعلى هذا قس. طيب، لنتأمل في هذه السورة العظيمة كيف جمعت بين النفي والإثبات. قل هو الله أحد، نفي أم إثبات؟ إثبات، إثبات وحدانية الله، فالله أحد. واستدلنا بهذا على أن أحد من الأسماء الحسنى، فيجوز أن يعبد به فيقال عبد الأحد. قل هو الله أحد، إذن أثبتت وحدانية الله تعالى. الله الصمد، نفي أم إثبات؟ إثبات، أثبتت صمدية الله سبحانه وتعالى أو صمدانيته سبحانه وبحمده. وما معنى الصمد؟ الصمد قيل في معناها أقوال لا تعارض بينها. قيل إن الصمد هو من تصمد إليه الخلائق بحاجاتها، من تصمد له الخلائق بحاجاتها، بمعنى أنها تتوجه إليه بحاجاتها. وهذا هو الحال بالنسبة لله، فالله تعالى يدعوه من في السماوات ومن في الأرض، الجميع يتوجه إلى الله سبحانه وبحمده. تأمل حال الناس يوم عرفة، الجميع رافع يديه يبكي ويسأل ويتضرع، يسأل الله تعالى طلبته، والله يصمد يسمع جميع الدعوات على اختلاف اللغات واللهجات بمختلف الحاجات، ويجيب دعوة الداعي سبحانه وبحمده. فلهذا كان صمدا، فهذا أحد المعاني للصمد، من تصمد إليه الخلائق بحاجاتها. الثاني قيل الصمد أي الذي لا جوف له، لأن الصمد بمعنى الصمت، فالمصمد هو المصمت. ووجه ذلك أن الله سبحانه وتعالى غني عما سواه، فالذي له جوف فيه شيء يدخل وفيه شيء يخرج، فيكون غير مستغنٍ. أما الرب سبحانه وتعالى فإنه صمد، بمعنى أنه صمت، لا يحتاج إلى شيء داخل وشيء خارج. الآدميون يحتاجون إلى أفواه يدخل منها الطعام والشراب، وإلى مخرج للفضلات، لأنهم بحاجة. ولهذا ورد في الحديث أن الله لما خلق آدم من صلصال كالفخار جعل الشيطان يطيف به مستريب في أمره، فلما رآه أجوف علم أنه خلق لا يتمالك، علم أنه خلق لا يتمالك، يعني أنه ضعيف. فالله تعالى صمد، فقول بعض المفسرين لا جوف له، المقصود بذلك أنه مستغن عما سواه، لا يحتاج سبحانه إلى شيء. وقيل معنى الصمد أي السيد الذي بلغ الغاية في سؤدده وشرفه، السيد الشريف الذي بلغ الغاية في سؤدده وشرفه. ولا تعارض بين هذه الأقوال كما أسلفنا، فالله سبحانه وتعالى هو السيد الشريف الذي تصمد إليه الخلائق بحاجاتها، وهو غني عما سواه سبحانه وبحمده. طيب، الآية الثالثة: لم يلد ولم يولد، نفي أم إثبات؟
نفي،
نفي، نفي، نفى قضيتين، الولادة من الطرفين من أعلى ومن أسفل، يعني بمعنى نفى التسلسل من جهة الأعلى ومن جهة السفل. فهو سبحانه لم يلد، فلا يتسلسل منه مولود كما ادعى اليهود بقولهم عزير ابن الله، والنصارى بقولهم المسيح ابن الله، ومشرك العرب بقولهم الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك. وهذا وهم وخاطر يطرأ على العقول، يظنون أن من كمال الله أن يكون له ولد قياسا على المخلوقين، والأمر ليس كذلك. المخلوق يحتاج إلى الولد لأنه في حال كبره وضعفه يحتاج إلى من يعينه، أما الرب سبحانه فهو غني عما سواه فلا يحتاج إلى الولد. أيضا من شأن الولد أن يكون شبيها بأبيه، والله سبحانه وتعالى لا ند له ولا نظير ولا مثيل، ليس كمثله شيء، فلو كان له وحاشاه ولد لكان الولد من جنس أبيه، هذا طبيعي. فلأجل ذا نزه الله نفسه عن الولد، فلكمال وحدانيته لا ولد له، ولم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، فعاب الله تعالى على مدعي ذلك فقال: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل. وذلك أن الأمم الكافرة من الهندوس واليونان وغير ذلك عندهم قضية تعدد الآلهة، فهم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله وأنى يؤفكون. سبحانه وبحمده أيضا لم يولد سبحانه، فليس متسلسلا عن غيره. والواقع أنني لا أعلم يعني قائلا بأن الله سبحانه وتعالى متولد عن كذا وكذا، لكن ذلك في الآية لكمال القسمة، لنفي التسلسل من الجهتين، من جهة العلو ومن جهة السفل، يعني من الأعلى والأدنى، لكي لا يبقى أي باقية وأي احتمال يتنافى مع وحدانية الله سبحانه وبحمده. لم يلد ولم يولد، الآية الرابعة: ولم يكن له كفوا أحد. نفي أم إثبات؟ نفي. إذن آيتان في الإثبات وآيتان في النفي. ما معنى ولم يكن له كفوا أحد؟ أي ليس له مكافئ سبحانه، ليس له من يكافئه ويعادله سبحانه وبحمده. فلهذا كانت هذه السورة فعلا فيها من تعظيم الرب وتنزيهه والتعريف به ما لا يوجد في غيرها، فينبغي الإكثار منها وتلاوتها. وورد فيها فضائل خاصة مبسوطة في كتب التفسير والسنة. ثم قال بعد ذلك:
وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه، حيث يقول: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. ولا يؤوده حفظهما، أي لا يكرثه ولا يثقله. ولهذا كان من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح.
نعم، هذا هو المثال الثاني لقاعدة الجمع بين النفي والإثبات فيما وصف وسمى به نفسه. فقوله وما، الواو هذه مع عطف على قوله وقد، دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه، أي وما وصف به نفسه في أعظم آية في كتابه. من أين لنا أن هذه هي أعظم آية في كتاب الله؟ الحديث الصحيح، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل أبي بن كعب وهو أقرأ الصحابة للقرآن، فقال له: أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقلت: الله ورسوله أعلم، لكمال أدبه مع النبي صلى الله عليه وسلم. فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السؤال، قال: فقلت: آية الكرسي. فقال: ليهنك العلم أبا المنذر، ليهنك العلم، يعني هنيئا لك العلم أبا المنذر. فقد كان من فقهه أن رأى أن هذه الآية أعظم آية في كتاب الله، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وهنأه. فلو تأملنا في هذه الآية العظيمة لوجدناها مكونة من 10 جمل، وهي تدور حول النفي والإثبات. تأملوا معي: الله لا إله إلا هو، لا إله إلا هو نفي وإثبات، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله نفي وإثبات، فلا إله نفي إلا الله إثبات، فقد نفى الله تعالى كل آلهة سواه وأثبت الألوهية له وحده. وقد تقدم معنا أن معنى الإله هو من تألهه القلوب محبة وتعظيما، الإله من تألهه القلوب يعني تنجذب إليه محبة وتعظيما. فلا إله إلا الله، الله لا إله إلا هو، هذا أعظم تعريف يمكن أن نعرف به هذا الاسم الشريف. أن إذا قيل ما الله يقال لا إله إلا هو. ثم إذن هذه الجملة الأولى متضمنة للجمع بين النفي والإثبات. الجملة الثانية الحي القيوم، نفي أم إثبات؟ إثبات. وقد أثبت في هذه الجملة اسمين كريمين وهما الحي والقيوم. فمن أسماء الله الحسنى الحي، والحي هو من له الحياة التامة الكاملة، فحياة الله تعالى غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء. قد يطلق اسم الحي على غير الله كقول الله تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، فيمكن أن يطلق على غير الله الحي، كما نقول مثلا هذا الأحياء أو الأشجار، مثلا نقول هذه من الأحياء أو غيرها من الحيوانات، يطلق أنت يقال عنك حي. لكن فرق بين حياة وحياة، حياتك وحياتي وحياة كل حي مسبوقة بعدم ويلحقها فناء. قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا ويلحقها فناء. لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، لله الواحد القهار. هكذا حياة المخلوقين. أما حياة الرب سبحانه فهي حياة كاملة تامة غير مسبوقة بعدم ولا يلحقها فناء. أيضا هو القيوم. ما معنى القيوم؟ القيوم أي القائم بنفسه المقيم لغيره. القائم بنفسه بمعنى أنه سبحانه وبحمده غني عما سواه، مستغن عما سواه، لا يحتاج إلى شيء من خارجه، فهو لا يستكثر بخلقه من قلة ولا يستعز بهم من ذلة سبحانه وبحمده. وأيضا مقيم لغيره، فلا قيام لشيء إلا بالله. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، فالعرش فما دونه لا قيام لهم إلا بالله، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، فلا قيام لشيء إلا بالله عز وجل. ولهذا قال من قال إن هذين الاسمين هما اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أجاب، الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقد ورد مقترنين في ثلاثة مواضع في القرآن، أحدها هذا الموضع آية الكرسي، والثاني في مستهلي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، والثالث في طه وعانت الوجوه للحي القيوم. وقيل إن سبب كونهما اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أنهما دالان على مجموع الصفات الذاتية والفعلية. فاسمه الحي يدل على اتصافه بالصفات الذاتية الملازمة لذاته سبحانه، فهو فحياته كاملة فيها جميع الصفات المستلزمة للحياة من السمع والبصر والإرادة والعلم والكلام وغير ذلك. فالحياة التامة الكاملة مستلزمة لهذه الصفات الأخرى. والقيوم يدل على صفاته الفعلية، لأن القيوم من يقيم غيره، فهو سبحانه الفعال الخلاق الرزاق، فاجتماع هذين الاسمين يدل على كمال الله تعالى في أسمائه وصفاته الذاتية والفعلية. ثم قال لا تأخذه سنة ولا نوم، نفي أم إثبات؟ نفي. لا تأخذه سنة ولا نوم، نزه الله تعالى نفسه عن هذين الحالين السنة والنوم. أما السنة فهي النعاس، النوم الخفيف، وأما النوم فهو أثقل من ذلك، فالله تعالى قد نزه نفسه عن قليله وكثيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، فهو سبحانه وتعالى منزه عن النوم. النوم ناتج عن ضعف نحن الآدميين. مهما أرق الإنسان لا بد أن ينام، يتهاوى بدنه ويضعف ذهنه فيخلد إلى الراحة شاء أم أبى. لكن الرب سبحانه وتعالى منزه عن هذا الضعف، فلهذا لا تأخذه سنة ولا نوم. ولا ينبغي، كما جاء في أثر أن موسى بن عمران سأله قومه فقالوا يا نبي الله أينام ربك؟ فقال اتقوا الله ولا تكونوا من الجاهلين. استعظم هذا السؤال منهم، قالوا نريد آية أو علامة على ذلك. فأوحى الله تعالى إليه أن يا موسى إذا كان من الليل فقم بجرتين خذهما معك وأنت تصلي. فقام عليه الصلاة والسلام يصلي، فغلبه النعاس فاصطكت يداه وانكسرت الجرتان كما جاء في الأثر. فأوحى الله إليه أي يا موسى أينبغي لمن يمسك السماوات والأرض أن تزول أن ينام؟ يعني لو كان كذلك وحاشاه لا فسد أمر السماوات والأرض، لأن قيامهما يحتاج إلى حياة تامة لا يلحقها سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض، نفي أم إثبات؟ إثبات. لاحظوا كيف يجمع الله بين النفي والإثبات. فهو سبحانه وتعالى له الملك المطلق، له ما في السماوات وما في الأرض. إذن إذا قلت أنت بيتي وسيارتي ومالي فهذه ملكية مؤقتة، إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون. الله خير الوارثين، الله يرث كل شيء، فملكك ملك نسبي. وإن صحت إضافته إليك وتمليكك إياه لكنه مؤقت، أما ملك الله فهو ملك مطلق. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. ثم قال من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. معنى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، هذا الاستفهام يراد به النفي، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. إذن هذه الجملة نفي، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه. فدل ذلك على أنه يشترط في الشفاعة المثبتة إذن الله للشافع، ما يمكن لأحد أن يشفع عند الله إلا بعد إذن مسبق، لأن الشفاعة لله جميعا. وثم شرط آخر وهو المذكور في قول الله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وجمع الله بين الشرطين في آية النجم فقال وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذا هو معنى أن الشفاعة لله جميعا. فالشفاعة عند الله يا إخوة ليست كالشفاعة عند ملوك الدنيا. الشفاعة عند ملوك الدنيا تحصل وتمضي إما رغبة أو رهبة، إما لكون المشفوع عنده يريد أن يستميل الشافع ويرغبه أو يدفع أداه وشره. أما الله سبحانه وتعالى فغني عن خلقه، لا يرغب بموالاة أحد ولا يستدفع شر أحد سبحانه وبحمده. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل، يعني بسبب الذل، وكبره تكبيرا. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، نفي أم إثبات؟ إثبات بعد النفي، لاحظ نفي إثبات، نفي إثبات. المعنى يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم يعني أن الله تعالى له العلم المطلق، فهو سبحانه يعلم ما يستقبله الناس وما استدبروه. وقيل بالعكس، والمقصود أن علم الله تعالى محيط بالناس جميعا، فقد أحاط علمه بكل شيء، ما كان وما يكون وما سوف يكون، بل وما لم يكن كيف لو كان يكون. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، نفي نفي، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. نفى أن ينال أحد من علمه إلا بالقدر الذي يأذن ويفسح به. ولما خرج موسى عليه السلام مع الخضر في الرحلة المعروفة حينما صحب ووقف على سيف البحر، جاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر من ماء البحر نقرة أو نقرتين بمنقاره. فقال الخضر لموسى: ما تظن أن العصفور نقص من ماء البحر؟ فقال موسى: وما عسى أن ينقص من ماء البحر، يعني منقار العصفور ماذا يمكن أن ينقص من ماء البحر؟ قال: يا موسى، فإن علمي وعلمك وعلم الناس جميعا في علم الله كما نقص هذا العصفور من ماء البحر تبارك الله، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وتأسف حينما تجد بعض المتهوكين السفهاء الذين يقولون: الآن تمكن العلم من استكشاف كل شيء، وتقدم الطب وتقدم الفلك وتقدم كل هذا بمجموعه وأضعافه، ليس في علم الله إلا نقطة من بحر، ليس بشيء. وما أوتيتم، يعني أولكم وآخركم، إنسكم وجنكم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا يذهب بك الوهل إلى أن هذا كان فيما مضى وأن الآن اختلف الحل، لا، هذه لا تمثل من علم الله شيئا، نقطة من بحر. من ذا الذي يشفع عنده؟ نعم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. ما الكرسي؟ الكرسي فسره ابن عباس رضي الله عنهما بأنه موضع القدمين، فالكرسي غير العرش. العرش هو أعظم المخلوقات وأعلاها وأكبرها، وهو سقف العالم والعالم كله تحته. أما الكرسي فقد فسره ابن عباس بتفسير لا يمكن إلا أن يكون له حكم الرفع، لأن مثل هذا لا يمكن أن يقال إلا عن طريق معصوم، فقد تلقاه ابن عباس والله أعلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: هو موضع القدمين، هو موضع القدمين. وقد جاء في حديث: ما السماوات السبع والأراضون السبع عند الكرسي إلا كحلقة من حديد ألقيت في فلات من الأرض. أرأيت لو أنك ألقيت يعني حلقة من حديد في الربع الخالي أو في صحراء الدهنة، ماذا تمثل؟ كذلك السماوات السبع والأراضون السبع بالنسبة للكرسي. قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما. فسر قوله ولا يؤوده أي لا يكرثه ولا يثقله. فقد يتوهم متوهم كما توهمت يهود أن هذا مدعاة للتعب والكلال، أن كيف يدار أمر السماوات والأرض، أجرامها العلوية ومخلوقاتها الأرضية، كيف تدار؟ هذا مما يستدعي التعب والعنت. فقال: ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرثه ولا يثقله حفظ السماوات والأرض وهو العلي العظيم. إذن الجملة ولا يؤوده حفظهما نفي، نفى الله عن نفسه التعب والعنت والمشقة، كما قال: وما خلق ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، أي من تعب، خلافا لما ادعته يهود. يهود في كتبهم في العهد القديم في سفر التكوين: إن الله تعالى خلق السماوات والأرض في ستة أيام واستراح في اليوم السابع، تعالى الله عما يقولون. فنزه الله نفسه عن هذا، ثم قال: وهو العلي العظيم. إذن الجملة الأخيرة إثبات، أثبت الله لنفسه اسمين عظيمين وهما العلي والعظيم. فالله تعالى من أسمائه الحسنى العلي، فله العلو المطلق، والعلو ثلاثة أنواع: علو الذات وعلو القدر وعلو القهر، وكلها ثابتة لله تعالى. فعلو الذات هو إثبات أن الله بذاته سبحانه وبحمده فوق سماواته مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس فيه شيء من خلقه ولا في خلقه شيء منه. فيجب على كل مؤمن أن يعتقد أن الله سبحانه وبحمده بذاته في أعلى ما يكون، في يعني فوق السماوات والأرض وجميع الملكوت، فوق عرشه سبحانه مستوى على عرشه. لا يجوز أن يعتقد أحد أن الله في كل مكان كالهواء والنور، وأنه كما يقول بعض الناس يقول ربنا في كل مكان، لا، هذا غير صحيح، علمه في كل مكان، أما هو بذاته سبحانه وبحمده فمنزه عن مخالطة خلقه، لا يمكن أن يحويه شيء من مخلوقاته، بل له العلو المطلق سبحانه وتعالى، وهو على علوه فهو قريب، يعلم ويسمع ويرى ويدبر الأمر ويكشف الضر وإلى غير ذلك من صفات ربوبيته. أيضا له علو القدر، والمقصود بعلو القدر يعني كمال الصفات، فكل صفة كمال فهو مستحق لله، له المثل الأعلى في السماوات والأرض. أما النوع الثالث فهو علو القهر لقول الله تعالى وهو القاهر فوق عباده، وهو القاهر فوق عباده، فقد قهر جميع مخلوقاته فلا شيء يخرج عن ملكه. العظيم يعني من له صفة العظمة، ولا شك أن الله تعالى عظيم في ذاته وأسمائه وصفاته، لا يحيط به عقل ولا تبلغه الأوهام ولا تدركه العقول سبحانه وبحمده. فلهذا كانت هذه الآية آية عظيمة، بل هي أعظم آية في كتاب الله، وكان من آثارها ما نبه عليه الشيخ بقوله ولهذا من قرأ هذه الآية في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. قد دل على هذا حديث أبي هريرة حينما استودعه النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، يعني جعله حافظا وأمينا على طعام لبيت المال. فلما كان من الليل أتى حاث يحثو من الصدقة، يعني يأخذ منها العيش والبر الموجود، فقبض عليه أبو هريرة فجعل يتوسل لأبي هريرة ويقول إنه يعني صاحب عيال وقليل ذات اليد، فرق له أبو هريرة وأطلقه. فلما أصبح قال له النبي صلى الله عليه وسلم ما حال أسيرك البارحة يا أبا هريرة؟ قال يا رسول الله إنه ذكر حالا وعيالا فرققته عليه فأطلقته. قال أما إنه سيعود. فلما كان في الليلة التالية جاء يحثو من الصدقة فقبض عليه أبو هريرة فذكر ما ذكر فرق له أبو هريرة وأطلقه. فأصبح النبي صلى الله عليه وسلم يسأله قال ما إنه سيعود. فلما كان في الثالثة استجمع أبو هريرة وقبض عليه قال هذه ثالث مرة تأتي، ما الله لا أطلقك حتى يعني أسلمك لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال إني أعلمك شيء، وما كان أحد أحرص من العلم على أبي هريرة فتطلقني. فشرطه على هذا الشرط فقال إذا أويت إلى فراشك فاقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم فإنه لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. فأطلق لشغفه وحبه للعلم. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى، قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. فقوله صدقك إقرار لهذه الفائدة، وهو أن من أوى إلى فراشه فقرأها لم يزل عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. حرز أمين، إذا قالها الإنسان معتقدا لها فإن الله يحفظه فلا يلحقه أذى، بنص كلام رسول الله، بنص إقرار رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتدري من تخاطب يا أبا هريرة منذ ثلاث؟ فذكر له أنه شيطان، لهذا قال وهو كذوب. إذن تبين لنا أن آية الكرسي قد جمعت بين النفي والإثبات. ثم قال
وقوله سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. وقوله سبحانه وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقوله وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في
الأرض. نعم، هذه أيضا آيات دالة على النفي والإثبات أو تقابل الصفات. تأملوا، قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن، هذه أربعة أسماء حسنى لله تعالى أثبتها لنفسه في كتابه وأثبتها نبيه صلى الله عليه وسلم له في سنته، فقال في مناجاته لربه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. إذن كفينا تعريفها، عرفها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم بأوضح عبارة، فلا نحتاج أن نقول الأول بلا ابتداء والآخر بلا انتهاء، لا لا لا، ما دام قد عرفها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التعريف فلا تعدل به شيئا. الأول الذي ليس قبله شيء، الآخر الذي ليس بعده شيء، الظاهر الذي ليس فوقه شيء، والباطن الذي ليس دونه شيء، فهو أقرب من كل شيء إلى كل شيء. إذن هذه أربعة أسماء متقابلة قال عنها ابن القيم رحمه الله إنها تضمنت إحاطة الله الزمانية والمكانية. فإحاطة الله الزمانية بما؟ باسميه الأول والآخر، وإحاطة الله المكانية باسميه الظاهر والباطن، فدل على إحاطته بكل شيء. قوله وتوكل على الحي الذي لا يموت، جمع بين النفي والإثبات، لأن الحي يدل على إثبات صفة الحياة، وقوله لا يموت نفي لضد الحياة وهو الموت. ومعنى توكل أي اعتمد بقلبك اعتمادا صادقا، هذه حقيقة التوكل. التوكل هو اعتماد القلب على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، فهذه حقيقة التوكل، وهي من أجل العبادات، ليست من أضعفها كما يدعي الصوفية، لا، بل هي من أجل العبادات في الواقع، لأنها تدل على الثقة بالله سبحانه وتعالى. وتأمل قوله الحي الذي لا يموت، من توكل على غير الله فقد توكل على من يموت، وإذا مات وكيلك بقيت بلا وكيل، أما الله تعالى فهو وكيل لا يموت سبحانه وبحمده، فهذا يؤدي إلى طمأنينة القلب. وتوكل على الحي الذي لا يموت، أنا عندي في نسختي وقوله وهو العلي العظيم، وقد تقدم بيانها في آية الكرسي. ثم وهو الحكيم الخبير، أما الحكيم فما ماذا عندكم؟ العليم الحكيم. عندي أنا الحكيم الخبير، إنما على كل الحال الحكيم من له الحكمة، والحكمة مأخوذة من الإحكام وهو الإتقان، وهو وضع الشيء في موضعه. فالله سبحانه وتعالى حكيم بمعنى أنه حكيم في شرعه وحكيم في قدره سبحانه وبحمده. وهو الخبير أيضا، ومعنى الخبير يعني من يعلم بتفاصيل الأمور ودقائقها، يعني فهو علم تفصيلي. كل هذا مما يدل على الإثبات فيما وصف وسمى به الرب نفسه سبحانه وبحمده. ونقف عند هذا الحد، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.